بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: انظر إلى القاعدة الخامسة في الأسماء. أنا هذه القاعدة مثل القاعدة الخامسة في الأسماء، وهي أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، وهذه القاعدة تماما كتلك القاعدة، وهي أن صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، وذلك لأن الله عز وجل معناه هو يعتبر من علم الغيب، ونحن لا نحيط بالله عز وجل علما، ولهذا فلا يجوز أن نعمل عقولنا ونقول الله بالوصف الفلاني أو نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، فهذا من التقول على الله عز وجل بلا علم. فمن وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه فقد قفى ما ليس به علم، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا قول على الله بغير علم، وهذا القول على الله بلا علم من أمر الشيطان، كما قال الله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو من أمر الشيطان، هو الذي يجعل الإنسان يقول على الله عز وجل ما لا علم له به. ولهذا من أعظم الإلحاد أو من الإلحاد في الأسماء والصفات أن يصف الله عز وجل بغير بما لم يصف به نفسه جل وعلا. وقال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فهؤلاء الذين يطعنون في الآيات ويلحدون في الآيات، أي يخرجونها عن مسارها، ومن ذلك وهو أعظم الإلحاد أن يلحد في أسماء الله وصفاته: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يصفون. طيب، هذا قد ذكرناه قبل في مسألة الأسماء والإلحاد فيها. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة، أنا هذه معنى كيف نثبت الصفة لله عز وجل، وكيف جاءت دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة، جاءت على ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها، أنا هذا أول وجه ثبوت الصفات لله عز وجل، معنى والتصريح بالصفة، أنا هذه الصفات التي ذكرها قد جاءت في الآيات كالعزة والقوة والرحمة والبطش وغيرها، إن بطش ربك لشديد. فهذه الصفات دلت عليه الأدلة، فنثبتها لأنها دلت عليها الأدلة. فأول ما معنى طريقة يثبت بها أو دلالة الكتاب والسنة عليها هي التصريح بالصفة، والثاني تضمن الاسم لها، الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. وهذا قد تقدم الكلام عليه في القاعدة الثالثة في الأسماء، في قوله المؤلف أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وقد ذكرنا أن الاسم إذا كان متعديا فإنه يتضمن ثلاثة أمور: إثبات الصفة، أولا إثبات الاسم مقصود، وإثبات الصفة، وإثبات الفعل، إثبات الفعل. فهذه الثلاثة الأمور التي تضمنها إثبات الاسم. ووجه الشاهد عندنا في هذا المسألة أنه تضمن الاسم الصفة، وليس العكس، الصفة لا تتضمن الاسم وإنما الاسم يتضمن الصفة. قال الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، أنا دال على الصفة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله جل وعلا: الرحمن وعلى العرش استوى. معنى يريد أن يذكر هذه الأمثلة، معنى هذه صفات الأفعال، معنى إما أن يصرح بفعل، يصرح بالصفة أو يصرح أو الاسم يتضمن الصفة، والثالث أنه يصرح بفعل أو وصف دال عليها، كمثلا صفة الاستواء. ودليلها الرحمن على العرش استوى، ودليل النزول قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهذا الحديث في الصحيحين، خرجه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة. وأهل البدع والجهمية المعطلة يحرفون النزول ويحرفون الاستواء، يحرفون هذه الصفات. فالنزول يقولون أنه ينزل رحمة الله، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالآن الرحمة هذه التي تنزل هي بعض آيات الله، لكن الله عز وجل قد ذكر أنه ينزل هو جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فقولهم أنه ينزل أو يأتي بعض الآيات وهي الرحمة مثلا، فسيكون الكلام ركيكا. كيف يقول الله عز وجل يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك؟ فالرحمة من بعض آياته. وأيضا كذلك النزول، الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، لم يقل تنزل رحمته، لأنه قد إذا كان في تنزل رحمة الله عز وجل فهذا قد صرح بها في الأحاديث. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. لكن هنا النزول لله عز وجل، لو أراد أن النزول الرحمة لقال تنزل رحمة الله. وأيضا كذلك الرحمة لا يختص نزولها بثلث الليل الأخير، بل الرحمة تكون في كل وقت، في كل وقت. ولو انقطعت رحمة الله عز وجل عن المخلوقين طرفة عين لهلكوا، فلهذا فهي ليست لها وقت محدد. وبعضهم يقول أنه ينزل ملك من الملائكة، وهذا أيضا باطل، لأن الله عز وجل لو كان يريد الملائكة لقال الملائكة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. قال وقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، الذي جاء قال وجاء ربك. وكما ذكر الأئمة رحمه الله أن الصفة لا تثبت إلا إذا أضيفت إلى الله، إلا إذا أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة صفة، ليست إضافة تشريف. أنا إذا كان إضافة تشريف وخلق فهذا شيء آخر، ناقة الله، ناقة الله وسقيا رسول الله، هذا إضافة تشريف وخلق. سماء الله، أرض الله، فأرض الله واسعة، وهنا إضافة خلق. لكن إضافة الصفة، أنا إذا أضيفت إضافة الصفة فلا بد أن تكون هذه صفة لله عز وجل. وجاء ربك وينزل ربنا، هذا التصريح بالصفة وإضافتها إلى الله عز وجل. ولهذا لما قال الله عز وجل ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هنا قال يوم يكشف عن ساق، لم يضفها إلى الله عز وجل، لم يضف هذه الساق إلى الله. ولهذا جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال يوم يكشف عن كرب وشدة. فقال بعض أهل البدع ها أنتم تقولون أن السلف لا يؤولون، وهذا ابن عباس قد أول، لكن نحن نقول أن هذه الآية أصلا لم تسق سياق الصفة، لأن الله عز وجل لم يضيف الساق إلى نفسه، فكيف نضيفه إليه؟ قال إنما يوم يكشف عن ساق، أنا جاء بها نكرة، فلهذا فالآية لا تدل على الصفة، لكن الذي يدل على صفة الساق هو الحديث الذي جاء في الصحيحين، حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكشف ربنا عن ساق، هنا صرح بأنها هذا الساق معنى ساق الله عز وجل، قال فيكشف الله عز وجل، أو قال فيكشف ربنا جل وعلا عن ساقه، فيسجد كل من كان يعبده وكل من كان يسجد رياء فيريد أن يسجد فيرجع ظهره طبقا، فدل على أن هذا السجود أو أن هذا الساق هنا في الحديث صفة، لكن في الآية لم يسق على أنه صفة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حصلت مناظرة مع بعض الأشاعرة فقال لهم أتحداكم وأعطيكم 3 أيام، ابحثوا واسألوا عن السلف هل أول آية واحدة، قال لو أول آية واحدة فيها صفات الله عز وجل صفة لله سبحانه وتعالى أولوها فأنا أرجع. أنا أتحداهم بهذا، ولا شك أنهم ما سيجدون. ذهبوا يأتون عن الإمام أحمد أنه أول صفة المجيء، وهذا من المحال. الإمام أحمد مذهبه معروف، ولهذا تجد أهل البدع لم يركنوا إلى هذه الرواية، لأنه لو ركنوا لناقضوا أنفسهم. الإمام أحمد كتبه كلها فيها إثبات الصفات، أنا كيف سينسبون إليه التحريف هذا؟ وإنما غلط حنبل ابن عمه، حنبل بن إسحاق الشيباني ابن عمي أحمد بن حنبل، غلط في هذه الرواية فذكر تحريف عن الإمام أحمد، وغلطه أكثر الحنابلة في هذه الآية، لكن استغلها بعضهم، بعض الحنابلة الذين في قلوبهم زيغ وأيضا يميلون إلى الأشعرية، أخذوا هذه الرواية وطبلوا بها. لكن لا شك أن مذهب أحمد رحمه الله يثبت الصفات ولا شك في ذلك، فما النقولات التي جاءت عنه كثيرة جدا. وهذا الذي ذكره أيضا المؤلف رحمه الله في بداية الكلام على هذه الصفة، قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول لا يتجاوز القرآن والحديث. فكيف بعد ذلك يثبت أن الإمام أحمد يؤول؟ وقام بعض المتأخرين قالوا هناك من السلف من أول، وذكروا مسألة الساق، هذا بعيد جدا لأنها كما قلنا لم تسق على أنها آية صفة. بعضهم أيضا ذكر قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، قال بعضهم أي بقوة، قالوا هذا تأويل وهذا كلام باطل. هذا بأيد ليس جمع يد، وإنما هو جمع أيد، والأيد معنى بتشديد الياء هو القوة. فقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، أي جمع أيد وليس جمع يد. فلهذا أيضا لا أيضا لم يتحصلوا على شيء في هذا. أيضا استدلوا بقول الله عز وجل، بعضهم على بعض المعاصرين يشغب بهذا قول الله عز وجل: فأينما تكونوا فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية تأول هذه الصفة، فهو قال جهة الله، وهذا والإمام ابن القيم يثبت هذه أنها على أنها صفة. لكن هذا ليس معنى شيخ الإسلام، كيف يستدل بكلام شيخ الإسلام وهو قد ملأ كتبه بإثبات الصفات؟ لكن في هذه الآية يرى شيخ الإسلام أنها لم تسق على سياق الصفة، فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله قال جهته، وقد جاءت عن السلف أيضا تفسير هذه الآية بجهة بالجهة، ولأن سياق الآية معناه يدل على هذا، سياق الآية يدل على هذا، فهو لم يأتي بصفة الوجه وإنما أراد الجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله أي جهة الله، معنى لأنه في اللغة يقال أين وجهتك، أين وجهتك أي أين طريقك التي ستتوجه إليها. فلهذا فهذا ليس أيضا تأويل في المسألة، فلهذا دلت الآيات والأحاديث على إثبات الصفات، وأنه ليس هناك من أحد من السلف تأول آية. وهذه القاعدة أيضا فيها أنه لا ينبغي ولا يجوز لشخص أن يأتي بصفة لله عز وجل لم ترد في الكتاب والسنة إلا إذا كانت على سبيل الكمالية، عن القاعدة الكمالية التي ذكرها شيخ الإسلام. لكن لو نظرت إلى هذه القاعدة ما تجد صفة من الصفات التي هي صفات كمال إلا أثبت الله عز وجل إلا أثبتها الله عز وجل لنفسه. قال وقوله إنا من المجرمين منتقمون، هذه الآية فيها صفة الانتقام، وقال الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، والله عز وجل ينتقم ممن يستحق أن ينتقم منه. وهنا صفة الانتقام معلوم أنها صفة الانتقام ما تكون كمالا إلا إذا كانت على سبيل المقابلة، على أنها انتقام لمن يستحق الانتقام، وإلا فقد تكون هذه الصفة صفة نقص. ولهذا الله عز وجل يقول هنا إن من المجرمين منتقمون، الانتقام هنا لمن الله عز وجل ينتقم من المجرمين. فينتقم لمن يستحق أن ينتقم منه. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وبهذه القاعدة هي آخر قاعدة في قواعد الصفات، سيدخل بعد ذلك في قواعد أدلة الأسماء والصفات.